أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات في ربوع وطننا الحبيب، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج بسواعدهن على أثير إذاعة رمز FM، والذي نسلط الضوء من خلاله على كل القضايا والهموم والمشكلات التي تعيشها وتعاني منها المرأة اليمنية في المناطق الريفية، آملين أن نجد من خلال طرح تساؤلاتنا الحلول المناسبة والكفيلة بتحسين أوضاع المرأة في المناطق الريفية والنائية. حق المرأة الريفية في التعليم عنوان هذه الحلقة التي سنناقش فيها أهمية تعليم الفتيات في الأرياف والأخطار الناجمة عن حرمان المرأة الريفية من حقها في التعليم المكفول لها في الشرع والقانون، ولأن الفتيات اليوم هن أمهات المستقبل وعلى يدهن تقع مسؤولية تربية الأجيال القادمة، وكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مستمعنا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، ضيف حلقتنا عبر الهاتف الأستاذ القدير محمد سعيد أحمد قائد، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية صبر الموادم. ولكن قبل البدء بحوار ضيفنا ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع، أقرأ الزميل عقيل شمسان استطلاعا للآراء تنوعت فيها وجهات نظر المستطلع آراؤهم إزاء هذا الموضوع لنستمع إليه، ابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التعليم في المناطق الريفية في الآونة الأخيرة ازدهر ازدهارا كبيرا، وأتيحت الفرصة لجميع الفتيات بأن يمارسن حقهن في التعليم، فنتيجة لاهتمامهن في الدراسة وخاصة الإناث، فأبدعن صراحة أحسن من الذكور يعني. وأنا دائما ما أؤيد هذه النقطة بالذات، أن البنات أفضل من العيال بكثير كثير يعني من الناحية التعليمية. ففي المجتمع الريفي يعني بدأت الأمور تتحسن كثيرا وأصبحت توازي المدن، هذا المناطق الريفية بشكل عام. أما بالنسبة للمناطق صبر فهي لا تقل شأنا عن بقية المديريات من حيث التعليم، وازدهر ازدهارا كبيرا. اللهم إنه في بعض العوائق تمنع بسبب وعورة الطريق، الجبال، يعني هذه المشاكل، الزواج المبكر أيضا، الزواج المبكر للفتيات يعني قلل من أهمية التعليم للفتيات وخاصة في مناطق صبر، يعني حيث أن البنات تزوجن في سن مبكر جدا لا تكمل تعليمها. هذا من ناحية، الناحية تضاريس البلاد، يعني تضاريس البلاد، بعد المدارس، بعد المدارس عن بعضها البعض. مثلا تدرس المرأة إلى صف سادس ابتدائي، المدرسة تكون في قريتها، الثانوية في قرية أخرى بعيدة، خلاص بعض الآباء يرجع يقنع ويخلي بنته خلاص تجلس يعني بالبيت بسبب بعد المسافة. عرفت كيف يا أخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للاستضافة مهندس رأفت. عنوان الحلقة: ما أهمية تعليم المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص؟ طبعا إذا تحدثنا عن تعليم المرأة بشكل عام فيعتبر حق واجب من حقوقها، حيث أن المرأة المتعلمة ستبني أسرة سعيدة ومتعلمة وصحية كذلك. وهناك تخصصات أو أعمال يستدعي أن تكون المرأة في تلك المجالات وليس الرجل، مثلا دكتورة متخصصة بالنساء والولادة، أو في المجال الأمني أن تفتش النساء في المطارات أو في أي موقع يجب أن تكون امرأة. كذلك المرأة المتعلمة ستكون منتجة بعد أن تتعلم مثلا في أي مجال، وستكون كذلك قوية في المجتمع لأنها ستعرف حقوقها وما هي واجباتها، وكذلك كيف تأخذ حقها في حالة إذا ظلمت من حيث معرفتها بالقوانين. أما تعليم المرأة الريفية فبعض الآباء للأسف خاصة في اليمن وفي الأرياف يحرم بناته من التعليم ويقول هي بالأخير مرأة ما لها إلا بيت زوجها. أو بعض الآباء يسمح لها بأن تتعلم وتكمل الثانوية فقط ولا يسمح لها أن تكمل دراستها الجامعية. فالمرأة في الريف حتى نظرة المجتمع هناك تكون مختلفة تماما عن المرأة الغير متعلمة. فبالتعليم ستساعد أطفالها في مذاكرة دروسهم مثلا، وستهتم بصحتهم وملبسهم وتغذيتهم، وستكون إدارتها في بيتها إدارة ناجحة. كذلك نلاحظ خاصة في هذه الأيام كيف أصبحت مثلا بعض الأسر منتجة للمجتمع بسبب تعليم بناتها وأبنائها. وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واقع التعليم في المناطق الريفية في بلادنا متردي جدا، بالذات في هذه الأيام الأخيرة. عدم توفر المدرسين، أو قبل ما نتحدث عن نتطرق المدرسين، عدم وجود الثقافة العالية عند الآباء حتى يوفروا السبل للتعليم النموذجية الصحيحة لبناتهم في الريف، انشغلهم عنهن. وهن أيضا ينشغلن كثيرا بالأمور الزراعية، بالعمل المنزلي وما شابه ذلك. في جبل صبير أيضا وضع خاص، نعم لجبل صبير وضعية خاصة تكمن في المسافات الطويلة بين المدارس. أيضا الأسرة نفسها لا تحبذ التعليم للفتيات أو تمنعه من أساسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بقاء المرأة في المنزل لتربية الأطفال والزراعة والرعي فقط منذ طفولتها وحتى بعد زواجها هي من أكثر المواضيع الشائكة المثيرة للجدال. الحاصل بأن السواد الأعظم في مجتمعنا العربي عموما والمجتمع اليمني خصوصا يرون بأن المرأة مكانها المنزل والاهتمام بالأطفال والزراعة والرعي، ولا يحق لها مشاركة الرجل في القيام بالوظائف الأخرى. وأنا أقصد هنا الوظائف التي تتناسب مع تركيبتها الفسيولوجية والسيكولوجية، وكأن عمل المرأة وممارستها لهكذا وظائف يجعل منها نشازا ووصمة عار تلحق بأسرتها والمجتمع الذي تعيش فيه. والأسباب التي تجعل المجتمع ينظر للمرأة العاملة بهذه النظرة الدونية والضيقة كثيرة، أهمها الكهل والتخلف السائد في المجتمع، وثقافة العيب والعرف والقبيلة والفهم القاصر للدين، وغيرها من الأسباب التي لا يتسع المجال لذكرها هنا. وإذا ما عدنا للتاريخ سوف نرى بأن هناك العديد من النساء خلدت أسماؤهن في صفحات التاريخ، نساء خدمنا الدين والبشرية عموما. وحتى لا نذهب بعيدا، نضرب مثلا بخديجة بنت خويلد زوجة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تشتغل بالتكيرة. وأيضا خولة بنت الأزوار الفارسة الملثمة التي صالت وقالت في ميدان المعركة مع خالد بن الوليد ضد الروم. وأيضا فاطمة الفهري مؤسسة أول جامعة في العالم، جامعة القيروان في المغرب. غيرهن من النساء القليلات التي خدمن الإسلام والمسلمين والبشرية بشكل عام. أيضا المضحك المبكي أن من يقول بأن مكان المرأة البيت هو نفسه من يحتاج لهذه المرأة للكشف على نساء في حالة المرض، بمعنى آخر هو يحتاج لطبيبة. هذا الأمر يحتم على الدول بذل المزيد من الجهود في إيصال العملية التعليمية الصحيحة في عموم المجتمعات التي تقع في كنفها، وتوعية هذه المجتمعات بأهمية الأدوار التي تقوم بها المرأة في مختلف مجالات الحياة، وأن عملها هو حق مشروع كفله الدين والدستور والقانون. وشكرا. رائد نور الدين السروري، محامي عام في محافظة تعز.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بضيفي حلقتنا الأستاذ محمد سعيد أحمد، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية صبر الموادم في برنامج بسواعدهن على أثير إذاعة رمز FM. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك في مستهل هذه الحلقة. بداية، ما أهمية تعليم المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص؟
أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا، وشكرا لجميع المستمعين. طبعا التعليم في المناطق الريفية البدايات ضعيف يعني جدا بمقارنة بالنسبة للسكان، خصوصا في مدينة صب المعادن، لأنه مدينة صب المعادن يبلغ عدد سكانها أكثر من 156,000 نسمة، وهذا العدد كبير، والنتيجة أن نسبة التعليم في المديرية قليلة يعني قليل جدا.
طيب، أهمية تعليم الفتاة في الـ في الـ في الريف، أين تكمن أهمية تعليم الفتاة؟
طيب، أهمية التعليم في المناطق الريفية كثير جدا، وبنفس الوقت إنه المجتمع بحاجة إلى المرأة وبحاجة إلى الطالبة، بحاجة إلى كثير من الطبيبات والمهندسات والشرطيات وكثير من الطالبات اللي احنا بحاجة إليها والمجتمع بحاجة إليها بشكل كبير.
ما الذي يحول دون حصول المرأة الريفية على حقها في التعليم، وما العواقب المترتبة على تجهيل المرأة وحرمانها من حقها في التعليم؟
يعني لا يوجد انه كثير من الحرمان من او جهات معينة تحرم التعليم، لكن انه جهل المجتمع وجهل اولياء الامور في مسائل تعليم الفتاة كل يحول دون تعليم الفتاة. وايضا هناك اسباب كثير جدا تحول فيها منها، يعني مثلا عدم توفر مدارس خاصة للفتيات، ايضا اغلب التعليم بالمديرية او بالمناطق الريفية التعليم فيها مختلط للجنسين، ايضا عدم توفر معلمات للتعليم الفتاة، كذلك بعد المدارس عن سكن الاسر بمسافات بعيدة، ايضا الزواج المبكر في المناطق الريفية بشكل كبير، وهذا يؤثر على تسرب الطالبات من المدارس. ايضا في المناطق الريفية احيانا ان الفتاة تعمل في المنازل بمساعدة الامهات، كذلك الفاق والظروف الأسرية وخصوصا في الوقت الراهن وغلاء الأسعار يؤثر، كذلك انقطاع العمل في الحصول على الوظيفة بعد التخرج، كثير من الدفاع اللي تخرجوا بعد الجامعة إلى الآن ما فيش وظائف، فهذا أثر.
نعم أستاذ محمد، في مديرية صبر الموادم هناك مناطق ريفية نائية وبعيدة تفتقر فيها النساء والفتيات للتعليم، أين هذه المناطق الأكثر حاجة للتعليم، وما الحلول اللازمة لحل هذه المشكلة؟
نعم، هناك مناطق ريفية واسعة وبعيدة عن المدارس، لأن مدينة صبر الموادم مديرية كبيرة وواسعة، مناطق جبلية وعرة متلامية الأطراف، وأغلب الطالبات لا تستطيع الوصول إلى المدارس بسبب البعد الجغرافي. على سبيل المثال في مناطق الجادة، مناطق الشاق، مناطق برداد، مناطق أدود، يعني الكثير من المناطق الريفية والمتباعدة لا تستطيع الطالبة أو الفتاة تصل إلى المدرسة بسبب البعد الجغرافي والمناطق الشاسعة بالداخل المديرية.
نعم أستاذ محمد، بسبب الأوضاع الراهنة التي يشهدها الوطن، وما نتج عنها من تدني رواتب المعلمين وغياب الكثير منهم وموت أعداد كبيرة أو وصولهم إلى سن التقاعد، ما مدى تأثير ذلك على تعليم الفتيات في المناطق الريفية؟
طبعا أخي العزيز، بلا شك من الأوضاع الراهنة للبلاد وغلاء الأسعار أمام رواتب المعلمين الذي لا يكفي بشراء الحاجات الأساسية، وكذلك موت المعلمين أثناء الحرب والنزاعات ووصول بعض المدرسين إلى سن التقاعد، وعدم وجود أيضا توظيف جديد للمعلمين خلال الفترة الحالية، كل هذا أثر على العملية التعليمية في تسرب بعض الطلاب وخصوصا الفتيات، يعني أثر بشكل كبير. أغلب المدارس الآن تفتقر إلى المعلم، تفتقر إلى المعلمة، عجز كبير بالمدارس بالنسبة للمعلمين بسبب أنه ما فيش توظيف، وبنفس الوقت ما فيش يعني تعاقد مع بعض المدرسين الخريجين من الخدمة المدنية.
نعم أستاذ محمد، هناك من يعتقدون بأن المرأة مهامها العمل في البيت أو المزرعة أو تربية المواشي والحيوانات سواء في طفولتها أو بعد زواجها، ما هي رسالتك لمن يعتقدون ذلك؟
رسالتي أخي العزيز لك والمستمعين، الأصل الاطلاع والمعرفة بحقوق المرأة في الإسلام، لذلك حتى ديننا الإسلامي على تعليم المرأة وعدم التفرقة بين الذكور والإناث في طلب العلم. وقرآننا الكريم يعني حذر كثيرا، وقال الله عز وجل: ارفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، والعلم يختص بالذكور والإناث. أيضا الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني ما خص العلم للذكور فقط، إنما للذكور والإناث. فليس عمل المرأة في المختص في البيت أو المزرعة فقط، فنحن بحاجة إلى الطبيبة، ونحن بحاجة إلى المهندسة، ونحن بحاجة إلى المعلمة، ونحن بحاجة إلى الشرطية، ونحن بحاجة إلى المحامية والوزيرة وغيرها، وأصبحت من ضروريات الحياة الآن.
نعم، طبعا أيضا حدثنا عن الكوادر التربوية النسوية في مكتب التربية لديكم في صبر المعادم وبالأرياف بشكل عام، ومدى تأثير توفر الكوادر التربوية النسوية في الإسهام برفع نسب تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
طبعا أخي العزيز، لدينا في مديرية صبر المعادم كوادر تربوية نسوية لكن بشكل محدود، يعني لدينا 352 معلمة فقط، ولكن هذا العدد لا يكفي في رفع نسب تعليم الفتيات مقارنة بالعدد الهائل للفتيات بالمديرية، حيث يبلغ عدد الطالبات لدينا بالمديرية 25,620 طالبة، وهذا العدد الكبير يعني لا يتوافق مع عدد المعلمات الموجودة لدينا في المديرية، فنحن نفتقر إلى معلمات مؤهلات داخل المديرية.
طيب، هناك بعض المدارس عندما تدخل تجد بأن في مديريتنا نعتقد أنه في بعض الفصول نسبة الإناث أكبر بكثير من الطلاب، يعني الطالبات أكثر من الطلاب، وفي مدارس بعيدة ونائية يعني تجد أنه الطالبات قليل جدا. ما الذي يتحكم في يعني هل قرب المناطق من المدينة والوعي يؤثر على نسبة تعليم المرأة والفتاة؟
لا، هناك عوامل كثير، يعني على سبيل المثال قرب المواصلات، إذا كان المناطق قريبة المواصلات والمدارس في كل منطقة أكيد نسبة البنات تكون فيها كثير، لكن في مناطق متباعدة ومتلامية الأطراف لا تستطيع الطالبات تصل إلى المدرسة، هذا يسبب بقلة الطالبات. كذلك وعي الآباء والأولياء الأمور، يعني قلة الوعي والجهل أيضا يسبب في بعض المناطق ما يؤثر على نسبة الطالبات تكون بشكل طبيعي.
نعم أستاذ العزيز، قبل سنوات كانت الفتيات في المدارس الريفية يحصلنا على تغذية وحوافز تصرف من منظمات مشجعة لتعليم الفتيات، لماذا توقفت مثل هكذا مبادرات في الظرف الراهن؟
أخي عزيز، فعلا يعني كان هناك توجه من المنظمات في السابق لتشجيع الفتيات على التعليم وصرف تغذية بشكل منتظم ويعني حلو، لكن بعد الحرب بسبب ظروف الحرب توقف المشروع هذا، ونحن نبحث الآن عن منظمات لدعم الفتيات وتشجيعهن مواصلات التعليم، لأنه يعني حصل حافز للفتيات بالالتحاق بالتعليم، وبسبب الحرب هي الذي سبب في تدهور هذا المشروع.
أستاذ العزيز، ما هي أهم الجهود الحكومية التي تبذل من خلالكم في مكتب التربية بصبر، وذلك فيما يتعلق بتشجيع الفتيات على التعليم؟ هل لديكم مجموعة من الأنشطة، من الفعاليات، من الحوافز التشجيعية أو التي من خلالها تشجعون على تعليم الفتيات؟
طبعا الجهود مبذولة حسب الإمكانات المتاحة، وقد تم إعفاء الفتيات والطالبات بنسبة الرسوم، يعني من الصف الأول ابتدائي إلى الصف السادس أساسي. الرسوم لا تدفع ريال، يعني لا تدفع شلس من الطالبين أول إلى ثالث، هذا من الجوانب المشجعة للطالبات. كذلك نقوم بالعديد من الدورات والورش العمل والتوعية للمجتمع حول أهمية تعليم الفتاة. ولدينا قسم بالإدارة التربية والتعليم لتعليم الفتاة يهتم بهذا الجانب بالتوعية والورش وغيره.
نعم، نحن نلمس أيضا جهدكم ونشاطكم، وأنت من بين المدراء الناجحين في التربية والتعليم في محافظة تعز. هل هذه المبادرة إعفاء الطالبات إلى صف سادس هل هي يعني مخصوص في مديرية صبر مكتب تربية صبر الموادم، أم أنه عممت الفكرة على مناطق أخرى أو مكاتب أخرى في المحافظة؟
لا، بالنسبة للقرار قرار وزاري، وهذا تبنت الوزارة هذا القرار تشجيع للفتيات للالتحاق بالتعليم، وهو معمول يعني بالوزارة كامل بكل المحافظات.
نعم، هل يعني هناك من يشتكي من أولياء الأمور وناس في المجتمع بأنه التعليم بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها المعلمون والمعلمات يشتكون بأنه حدث تراجع، وأنه كثير من المدارس يبررون بأنه الظرف الذي تعيشه البلاد مبرر أنه يتخلي عن المسؤولية الملقاة على عاتقه كمعلم. كيف تقول لهم في من خلال هذا البرنامج؟
بالنسبة للحرب ليس مبرر، يعني يكون مبرر بنسبة ضئيلة، لكن لا يعني أنه نتقاعس ونتجاهل التعليم، إن التعليم نور. بنفس الوقت إذا تعلمت الأمة وتعلم الأجيال نخرج من المأزق الذي نحن فيه، فليس الحرب مبرر. قد يكون مبرر بنسبة بسيطة لكن لا يعطينا يعني سبب أنه نوقف التعليم أو نرضخ للظروف وغلاء الأسعار، رغم أنه إمكانات المعلم الآن يعني إمكاناته بسيطة وراتبه لا يكفي بالتوفير الأشياء الأساسية، لكن بالمقابل نحن ندعم المعلم ونشهد على يده ونبارك لجهوده بحيث يواصل العملية التعليمية ويوفر لنا المادة العلمية للطالب والطالبة.
كيف تقيم الوعي المجتمعي فيما يتعلق باحترام حق المرأة في التعليم في البيئة المحيطة بكم في صبر أو بشكل عام في الأرياف؟ هل المجتمع يشهد صحوة معينة فيما يتعلق بإتاحة المجال للمرأة بأن تتعلم أسوة بأخي الرجل؟
نحن نصب في مدينة صبر المعلم، الوعي المجتمعي تجاه الفتاة والمرأة موجود، ونحن مجتمع محافظ ويعرف حقوق المرأة وواجبات المرأة، ونسبة التعليم للفتاة ارتفع بالسنوات الأخيرة زيد من السابق يعني، والمرأة لها مكانة في المجتمع، يعني تحترم كأم كزوجة كأخت قريبة، فعليه مكانة داخل المجتمع، عليه احترام وتقدير يعني.
إلى أي مدى يساهم تخرج العديد من الفتيات من مختلف التخصصات التربوية والطبية والجامعات في تشجيع النساء الأخريات على التحفز أكثر لمواصلة التعليم؟ هل تخرج بعض الفتيات من الجامعات يحفز الفتيات الأخرى لكي يسيرنا بنفس الطريق؟
أكيد، يعني الفتيات اللي تحصل على فرصة عمل وحققت نجاح في حياته في مختلف المجالات سواء بالجانب الطبي أو غيره، هذا يشجع بدوره يشجع على الفتيات الأخريات على الالتحاق بالتعليم ومواصلة العلم رغم الصعوبة والعوائق التي تواجه الفتاة الريفية.
نعم أستاذي العزيز، بعض الناس يرون بأن تعليم الفتيات يجب أن يقتصر على القراءة والكتابة، ما هي رسالتك لهم؟ يعني يقول لك إنه المرأة لازم نعلمها على أساس بس تقرأ وتتعلم القرآن فقط، أكثر من كذا إنه يرون بأنه مواصلة تعليم المرأة ليس مهما، ما هي رسالتك لمثل هؤلاء؟
رسالتي يا أخي العزيز لهم للاطلاع والمعرفة بأن العلم نور وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الأمة المتعلمة تعني وجود أسرة سليمة صحيحة اجتماعيا اقتصاديا. أيضا البنت المتعلمة ترفع من مستوى الأسرة اقتصاديا اجتماعيا. أيضا التعليم يمكن المرأة من الاعتماد على ذاتها، وكذلك البنت المتعلمة تعرف حقوقها وواجباتها.
نعم طبعا أنا كنت أنا بسألك ما الفرق بين المرأة المتعلمة والمرأة الجاهلة من ناحية تربية الأبناء وأمور كثيرة، يعني هل لك أن توضح بعض الفروقات البسيطة لكي نوصل رسالة للمستمع إنه الفرق بين المرأة المتعلمة في تربية الأولاد كذا والمرأة الجاهلة تكون كذا؟ نسمع منك بعض الفروقات.
أكيد أن المرأة المتعلمة لها دور بالمجتمع، لها دور اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا، تكون لديها المعرفة والعلم والتعليم الجيد. أيضا أما المرأة غير المتعلمة ينقصها، لا تعرف حقوقها، لا تعرف واجباتها، لا تعرف تتعامل مع زوجها مع أولادها، لا تعرف تربي أولادها التربية الصحيحة والسليمة، أحيانا لا تعرف تتعامل مع أقاربها مع مجتمعها. فكثير من الأمهات يعني ينقصها الكثير من الجوانب العلمية، لكن التعليم العلم نور، يعني مهما كان ينور البنات ويخلق بيئة اجتماعية صحيحة وسليمة.
ننتقل إلى محور آخر أود الحديث معك بشأنه، وهو مسألة الإبداع والفتاة الفتاة الريفية. هناك فتيات في الريف لديهن إبداعات ومواهب في مختلف المجالات، في الشعر، في الرسم، في القصة، في المسرح، في كل المجالات. وما بصفتكم في مكتب التربية والتعليم، هل هناك نوع من الاهتمام والتشجيع للفتيات المبدعات في مدارس المديرية؟
نعم أخي العزيز، هناك الكثير من الفتيات لديهم الكثير من المواهب والقدرات في كثير من الأنشطة المختلفة، سواء في الرسم أو النقش والإبداع، وفي كثير أيضا تتم مسابقات منهجية على مستوى المديرية وعلى مستوى المحافظة. ولدينا قسم الأنشطة ويهتم بالقدرات والمواهب لكل الطلاب وخصوصا الفتيات. ولدينا بالمشروع بالفترة الحالية مشروع حوكمة الأطفال، ولدينا ثلاث بنات ممثلين حوكمة الأطفال على مستوى المحافظة. يعني هناك إبداع ونحن نهتم بهذه الكوادر والقدرات الموجودة بالمديرية.
حوكمة الأطفال، نوضح عن ربما المستمعين يدي لهم معلومة عن فكرة حوكمة الأطفال.
يعني تم اختيار أربع مديريات، صبر الموادم والقاهرة والمظفر والمصالة، ومدير صبر الموادم من ضمن الاختيار. وتم اختيار 24 طالب وطالبة، وتم الاختيار من 24 طالب وطالبة 12 طالب وطالبة، فكان الاختيار الأخير ثلاث طالبات الأخيرة، ثلاث طالبات وثلاثة طلاب. هذا بيمثلوا حوكمة للأطفال أو مجلس نواب للأطفال أو حكومة للأطفال. هذا بيتم مشروع على مستوى المحافظة.
نعم، يعني اختيار الأطفال الذين يمثلون حكومة الأطفال، يعني كان في مشروع سابق بحكومة أطفال وحكومة شباب في هذا الإطار.
نعم، هذا
استكمال المشروع. نعم طيب، هناك في بعض الإبداعات والمسابقات نلمس بأنه البنات والفتيات الريفيات والمرأة في الريف قد تكون المشاركة لها رمزية، منها ما أنه هناك مثلا في إشكالية تحول لأنه المجال مش متاح، أو أنه البعد عن المدينة والفعاليات والمسابقات الأكثر. أنتم كيف يعني تختارون المبدعات من المدارس خاصة البعيدة؟ كيف يتم التعامل مع الأنشطة والفعاليات التكريمية لهن؟
طبعا المسابقات تتم مسابقات داخلية ومسابقات خارجية. مسابقات داخلية داخل المدرسة نفسها، وبعد ذلك انتقل الى العزل، يعني كل عزله تستهدف العزل الاخرى، وبعد ذلك تم تصفيات مع مديريه المحافظه، وكل عام يعني تكون هناك حمله وانشطه ومسابقات مختلفه في كل المستويات، سواء بالانشطه سواء بالجانب التعليمي او القدرات والابداعات، بالرقم بالنفس باشياء كثيره. ويصعب علينا المناطق البعيده، يعني المناطق البعيده على المركز المديريه تحملوا تكاليف المواصلات والبعد، هذا يسبب عجز في استكمال الانشطه.
نعم استاذي العزيز، هناك المئات بل يعني اعداد كبيره من الفتيات في الارياف تخرجنا من الجامعات في مختلف التخصصات، ومنذ سنوات يعني منذ اكثر من 10 سنوات، وبعض الفتيات اكثر من هذه المده، ولازلنا حتى اللحظه بدون توظيف او يتم استيعابهن في المدارس كبديل، يقومن بالتدريس كبديل. ما هي الجهود المبذولة ل يعني لتوطين أو لتوظيف الخريجات وتثبيتهن في مدارس المديرية أو في الأرياف بشكل عام؟
هو لا يوجد حاجة اسمها بديل، يعني المدرس يدرس المادة حقه، لكن أحيانا إحنا الخريجات ذات الكفاءة والمؤهلات البكالوريوس وغيرها نستفيد منهم في تعاقد معهم، يعني نجمع لهم أموال من المنظمات أو من فاعلين خير أو يعني متطوعات، فاشتغل معنا داخل المدارس يغطينا العجز القائم الموجود. لكن حكايات البدائل يعني مش قانونية ولا موجودة، يعني
تغطية عجز، أقصد تغطية عجز.
نعم.
طيب هل هناك توجه لل يعني تنسقون مع وزارة الخدمة المدنية يعني بإعطاء الأولوية للفتيات في المناطق الريفية بشغل خاصة الفتيات التي قمنا بالتدريس يعني لمدة سنة أو سنتين، هل لهن الأولوية في التوظيف في حال فتحت الخدمة المدنية مسألة التوظيف؟
المفترض والأصل أنه تتم رفع كشوفات بالمدرسات والمتطوعات والعاملات منذ فترة الحرب من 2016 والأصل أنه تكون لهن الأولوية في التوظيف بالخدمة المدنية، لكن الخدمة المدنية لهم استراتيجية ولهم رؤية مختلفة يعني حسب الإجراءات المتبعة لديهم، لا ليس لنا علاقة بالتوظيف أو كذا.
نعم، بقي سؤال كنت أريد أسألك فيه، في بعض المناطق أو المحافظات نجد أن هناك منظمات تقدم مساعدات نقدية لبعض المدرسين أو المدارس بالتنسيق مع قيادة المحافظة في بعض المحافظات، وتقدم هذه المنظمات مساعدات مادية أو رواتب تقدم للمدرسين للتدريس أو لحل إشكاليتهم لانتظام العملية التعليمية، هل في مديرية صبر لديكم هل هناك مدارس يستفيدن من هذه المنظمات؟
نعم، في منظمات تحاول بقدر الإمكان توفر مدرسين متعاقدين وتعطيهم رواتب ممتازة. لدينا في قبل موادين مدرستان، مدرسة الخير أبعار على حساب المنظمة الصندوق السويدي تقريبا، المنظمة السويدي.
نعم.
وجابت للمعلمين رواتب واشتغلوا ما زالوا الآن، واستمر المشروع سنتان. أيضا في مدرسة محمد الدرة في الضبع نفس الحكاية، لكن اقتصر على مدرسة أو ثنتين. أما في هذه المواد لدينا 112 مدرسة، مدارس كثيرة، و نحتاج إلى يعني منظمات كثير، ولا تستطيع كل المنظمات أن تغطيها بالعقد.
كيف تقيم واقع العملية التعليمية بصفتك مدير مكتب التربية؟ العملية التعليمية في مديرية صبر في ظل الأوضاع التي تعيشها البلد، كيف تدير شؤون التعليم بالمديرية في ظل هذه الأوضاع؟
طبعا العملية التعليمية بمدير خبر المدن مستمرة، لكن هناك في بعض الجوانب القصور، نواجه صعوبات من أشد الصعوبات المعلم. المعلم الآن أغلب المعلمين يعني قاربوا على سن التقاعد، وهذا الأمر يشكل لنا ضغط وعبء في عجز المدرسين داخل المدارس. كذلك المتوفين من المعلمين أيضا يسبب لنا إرباك في العملية التعليمية. ازدياد عدد الطلاب في المدارس كل عام أيضا يحتاج إلى تشعيب وتقسيم شعب داخل المدارس، ومن عمل بشعب أيضا نحتاج معلمين، والمعلمين قليل، ما فيش توظيف، ما فيش تعاقد، هذا يسبب لنا إرباك وعائق كبير أمام العملية التعليمية. العائق الثاني الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي أساس العملية التعليمية، وإلى الآن أكثر من 10 سنوات أو من بعد الحرب يعني لا يوجد كتاب مدرسي، يصرف بنسبة بسيطة وضئيلة جدا لا تتجاوز 2 أو 3%. هذا الكتاب المدرسي يسبب لنا عائق وإرباك في العملية التعليمية، لا يستطيع الطالب يحصل على المادة العلمية بالشكل المطلوب والمفروض. أيضا المعلم يعاني من الكتاب المدرسي، لا يستطيع أنه يكتب لكل طالب أو يكتب بالخط لكل طالب، فيسبب إرباك في العملية التعليمية. إحنا نواجه بالمدير قبل المواضيع هذا الإشكالات. أيضا في معنا مدارس لا يوجد فيها المقعد أو الكرسي للطالب، أغلب الطلاب على البلاط أو على التراب. كثير من المدارس تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى إعادة في التأهيل. في أشياء كثيرة يعني تواجه الناس في التربية والتعليم، ونحن نبحث ونسوق المدارس بالمنظمات وفاعلين الخير في مكتب التربية والتعليم، نتواصل مع الجميع مع فاعلين الخير أيضا، بحيث أن نوفر ولو بنسبة بسيطة الأشياء المتاحة نستطيع أن نجهزها للتربية والتعليم المدرسية.
نعم أستاذي، هناك بعض المدارس يعني نسمع بأنهم يأخذون مبالغ مقابل طباعة المنهج أو البعض طباعة الاختبارات أو كذا، وتكون مبالغ غير منطقية، مثلا من 2000 ريال إلى 500 إلى 3، وهي طباعة ورقة الاختبار لا تكلف 50 ريال. هل لديكم آلية رقابية لمتابعة بعض المخالفات التي مثل هكذا على المدارس المخالفة؟
لا توجد لدينا شكاوي من المواطنين أو من أولياء الأمور حول هذه الظاهرة، لكن تجمع مبالغ بسيطة تكفي التصوير وإدارة الكنترول والأوراق المتبعة، وتحتاج إمكانات كثيرة لكن بالشيء البسيط والقليل. لكن لا توجد عندنا شكاوي من أولياء الأمور أو الطلاب أو قرى أنه تأخذ عليهم أموال كبيرة، وإذا وجدت نتعامل معها إن شاء الله عز وجل.
نعم أستاذي العزيز، هل وصلتم إلى حلول لمسألة الكتاب المدرسي والمنهج كطباعة أو جهة تطبع أو الوزارة تكفلت؟ لأنه العالم أعتقد أنه العام الماضي كان في عجز كبير في المنهج المدرسي بمختلف المدارس.
بالنسبة لطباعة الكتاب المدرسي تتولى وزارة التربية والتعليم بالمطابع الرسمية واللي موجودة في محافظة عدن، وهذا يتولى مكتب التربية أيضا بالتعاون مع الوزارة ويخصهم يعني. لكن حقنا عشان طباعة الكتاب المدرسي لابد من إجراءات متبعة مع مكتب التربية ومع الوزارة. في كتب التصوير بعد أخذ إذن من مكتب التربية وممكن أصوره بشكل البسيط والقليل يكفي الطالب وأيضا يستفيد من المعلم.
أستاذ العزيز، ماذا عن آلية رقابتكم على المدارس الخاصة التي في إطار المديرية؟ هل مكتب التربية يشدد الإجراءات على جودة ونوعية التعليم في المدارس الخاصة؟
نعم، المدارس الخاصة يتم التعامل معها مثل المدارس الحكومية، لدينا مشرفين على المدارس الخاصة، ولدينا موجهين ينزلوا للمدارس الخاصة ويتم التعامل معهم حسب الإجراءات المتبعة في المديرية بشكل كبير. ولدينا رقابة على الجوانب المالية، على الجوانب المعلمين والنصاب الحصص، ويعني نتابع المدارس الخاصة كما نتابع المدارس الحكومية، ما فيش يعني أي تفرقات.
طيب أستاذ العزيز، يعني في ختام هذا اللقاء، هل لك، ويعني كنا قد خرجنا قليلا عن محور الحلقة وموضوعها وهو عن تعليم المرأة في المناطق الريفية، هل ما هي رسالتك للمجتمع ولكل الجهات المعنية بشان تعليم المرأة وحقها في أن تكون متعلمة؟
والله رسالة الأخيرة للمجتمع أنه يحط على التعليم الفتاة، لأن تعليم الفتاة حق من حقوقها، ويعني النساء شقائق الرجال كما قالوا، والمرأة نفس المجتمع بل المجتمع كله. وصدق الشاعر حين قال الأم: مدرسة إذا عبدتها عبدت شعبا طيب العراق.
نعم أستاذي العزيز الأستاذ محمد سعيد أحمد قائد، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية صبر الموادم، كان ضيف حلقتنا لهذا اليوم والتي تناولت حق المرأة الريفية في التعليم. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة قضية جديدة من قضايا المرأة الريفية. دمتم في رعاية الله.
الناس تحلم وانا وياك احس اني محتاج للحلم، انا جالس مع احلامي، واحيانا من زود ما انت قطعت مني توقف امامي واحس انا اللي قدامي. الناس تحلم وانا وياك احس اني محتاج للحلم، انا جالس مع احلامي، واحيانا من زود ما انت قطعت مني توقف امامي واحس انا اللي قدامي. اشكر وجودك يا عمري بعمري واهني نفسي على حظها في حبك السامي، كل صدفة جمعتنا تنشكر لني، ممنونة يوم ساقت صوبك قدامي. أحس إني أحلامي قطعت كني في الحب ما نختلف إلا بلا سامي، ونزاد غل الحسود أعزف وأغني، ما زاد إلا غلاك وشوقي وهيامي. أنت وأنا قلب واحد كنك وكني في الحب ما نختلف إلا بالأسامي، ونزاد غل الحسود أعزف وأغني، ما زاد إلا غلاك وشوقي وهيامي. الحب كلمة قليلة فيك وأظني، ما فيه كلمة في حقك تسعف الهامي. حبك حياة وكفاني من الحياة هني، قلبك حبيبي وروحك شيخة أيامي. وياك أحس إني قطعت مني
توقف أمامي وأحس
أنا